أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في كتاب الخمس، وبعد أن أخذنا الفرد الأول من الأفراد التي يجب فيها الخمس وهي الغنيمة، ننتقل إلى المورد الآخر الثاني مما يجب فيه الخمس وهو المعدن، والحقيقة الأصح المعدن بالكسر، مو المعدن بالفتح، المعدن. لكن احنا اعتادين هنا يعني نلفظ المعدن، هو معدن بالكسر. المهم المعدن اعزائي على قسمين، اكو ظاهر واكو باطن. ظاهر على وجه الارض مثل الملح، من المعادن الظاهرة على وجه الارض اللي هو الملح، واكو معادن باطنة تحت الأرض يحتاج لها إلى تنقيب وإخراج مثل النفط والكبريت والفسفور والزئبق وإلى آخره. تمام؟ المعدن أعزائي، راجعوا أنتوا بعد علي بالجزء الثاني، مر عليكم بمسألة 275 بالجزء الثاني، مسألة 275. العفو، مسألة 979، هاي صفحة 275 حتى أصححها أنا، يعني لأنه هاي ذمة علينا. مسألة 979 أنا الكتاب هسه قريب علي، فرحت أقرأ لكم المسألة اللي هي مسألة 979 بالجزء الثاني. شوفوا، قال المعادن من الأنفال حسب مختار المصنف، وهي على نوعين، المعادن الظاهرة والمعادن الباطنة. والظاهرة وهي الموجودة على سطح الأرض كبعض معادن الملح والقير والكبريت والنفط ونحوها والأحجار الكريمة وإلى آخره، هاي معادن ظاهرة. بعد أو أكو معادن القسم الثاني، المعادن الباطنة تحتاج إلى تنقيب، وهي الموجودة في باطن الأرض مما يتوقف استخراجها على الحفر، وذلك كغالب معادن الذهب والفضة والنفط. أما الأولى فمن حاز منها شيئا ملكه قليلا كان أو كثيرا. المعادن الظاهرة أي واحد يأخذها، يعني الملح مثلا يكون ملكه ويبقى الباقي على حاله، أخذ مثلا طن من الملح خلاص الباقي يبقى ملك عام للجميع، من حاز ملك، قاعدة هاي. وأما الثاني فهي يعني الباطنة، المعادن الباطنة، فهي تملك بالاستخراج على تفصيل تقدم في المسألة 1194 اللي هو هنا، احنا هنا كتاب الخمس، في كتاب الخمس. وأما إذا حفر ولم يبلغ نيلها فهو يفيد فائدة التحجيج. المسألة اللي بعدها مسألة 980، من يجوز له استخراج معدن إذا تصرف في الأرض بإيجاد بعض مقدماتها ثم أهملها وعطله، أجبره الحاكم الشرعي. نقول له ما يصير تحجزها وتوقفها، لو تستخرجها وتخلي الناس أنت والآخرين يستفيدون منك، لو تتركها وخلي الوادم تيجي تأخذها بذلك. بإيجاد بعض مقدماته ثم أهمله وأجبره الحاكم أو وكيله على أما أتمام العمل أو رفع يده عنه، ولو أبدى عذرا أمهله الحاكم الشرعي إلى أن يزول عذره، ثم يلزمه الحاكم الشرعي بأحد الأمرين اللي هو أما إتمام العمل وأما رفع إيدك عن هذه الأرض حتى الناس تجي تستفيد من عدة. المسألة اللي بعدها 981، هذا كله بالجزء الثاني. المعادن الباطنة لا تملك بإحياء الأرض، المعادن الباطنة لا تملك بإحياء الأرض، أنت من تحيي الأرض تحيي ظاهرها بس ما تحيي باطنها، سواء كانت قريبة من سطح الأرض أم كانت بعيدة عنه عن السطح في الأعماق، كمعظم معادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد طويل للوصول إليها أو ما شاكلها، فهي على التقديرين لا تتبع الأرض ولا تملك بإحياء ظاهر الأرض. الذي يملك ظاهر الأرض لا يملك ما دخل في باطنها البعيد. المسألة الأخيرة مسألة 982، اعذروني أنا حولتكم على المسألة حتى تستفيدون منها. لو حفر الأرض المعدن وقال لغيره استخرج هذا المعدن من الأرض ولك نصف الخارج، فإن كان بعنوان الإجارة بطل. ليش؟ لأن احنا نشترط بالإجارة أن تكون معلومة وهذا مجهول كما مر عليكم في كتاب الإجارة بالشرط الرابع، وفي صحتها بعنوان الجعالة إشكال. زين تصلح جعالة؟ قال لا، أيضا مشكل. السبب لأنها مجهولة صرفا مبهمة، وهذا ذكر أيضا في المسألة 376. المهم إحنا ردنا بس نقولكم أنه أكو تحويلة على الجزء الثاني في هاي المسائل. طيب، وبعض الأخوة اللي تابع محاضراتنا تشوفون أنه أكو إحنا محاوليهم سابقا قبل هذا الأمر. طيب نرجع إلى موضوعنا اللي هو بالكتاب الجزء الأول في كتاب الخمس. قال كالذهب والفضة والرصاص والنحاس، هاي أمثلة مصادق، والحقيق والفيروزج والياقوت. هاي الحقيق والفيروزج والياقوت لأنها أحجار كريمة وهي فعلا معادن متكلسة وصار على الحال هذا، وحتى الأرض تختلف من لون إلى لون. أعزائي أنا رحت إلى مكة، يعني ما بين مكة وجدة، انتبهت على الجبال، كل جبل إلى لون، جبل لونه أبيض، جبل لونه أحمر، الآخر لونه أسود، هذا جوزي ذاك رصاصي. شنو سبب؟ وهي متقاربة كل سبب هاي المعادن اللي بيها، يعني تغير اللون. طيب قال والكحل والملح والقير والنفط والكبريت وغيرها من المعادن. خلي هاي العبارة بين قوسين، والأحوط وجوبا الحاق الجص والنورة ونحوهما بما تقدم. الجص والبورق وغيرها أيضا من ضمن المعادن اللي يستفاد منه. والمختار أن المعدن من الأنفال، المختار أن المعدن من الأنفال. عد السيد السستاني أن المعادن هاي تعتبر منين؟ من الأنفال. أيضا هاي ذكرناها في المسألة 187 صفحة 63 بالجزء الثاني، ذكرنا شنو معنى الأنفال. روحوا إلى مسألة 187 بالجزء الثاني بكتاب التجارة، يعني ما يدخل في البيع. مسألة 187، أنا عندي صفحة 63، مو بالضرورة، المهم رقم المسألة. إش قال؟ المعادن من الأنفال، المعادن من الأنفال، هذا هو اللي قال عليه. والمختار أن المعدن من الأنفال بالجزء الأول، هناك بالجزء الثاني هم قايله شنو. إذا عندكم الكتاب الجزء الثاني تشوفون، أنا هم كاتب محولكم على هالمسألة. أي أنها شنو معنى الأنفال؟ أي أنها مملوكة للإمام. هسه تعريف الأنفال مو إحنا جايبين، هو ذاكرة المعادن من الأنفال، أي أنها مملوكة للإمام عليه السلام. وإن لم تكن أرضها أرض تلك المعادن من الأنفال، الأرض مو أنفال، الأرض ملكي مثلا أو مباح عام أو غيرها، بس المعادن اللي داخل الأرض أنفال، يعني شنو؟ يعني ملك الإمام على الأظهر. ولكن حرف استدراك، ولكن إذا ملك الإمام خول عد، أنا ما يصير أخذ هالعد، ما يصير أخذ الملح والنفط والقير والكحول والياقوت والعقيق والذهب والفضة. قال ولكن من استخرج شيئا من المعادن المتكونة في جوف الأرض كالنفط والذهب ملكه المستخرج وعليه خمسه على تفصيل تقدم في كتاب الخمس. هنا اللي احنا بيه، هاي العبارة اللي احنا بيها هسه اليوم. وأما قبل الاستخراج فهي ملك الإمام ولا تدخل في بيع الأرض، كما لا تدخل في بيعها الأحجار المدفونة فيها. اللي يبيع الأرض ما يبيع المعادن اللي داخلها، يبيع ظاهر الأرض. ولا الكنوز القديمة والجديدة المودعة ونحوها، لأنه اختلاف العناوين سيأتي يعني نتحدث عن الكنز. شوفوا أعزائي إيش قد مهم الجمع بين المسائل الماضية واللاحقة والمتقدمة وكذا، حتى تعرف تصير عندك ملك باكر تدرس هذا الكتاب، وتحتاج أنه تحول طلابك أو أنت حتى تفهم المطلب من تراعي هنا شنو إيش قايل وهنا إيش قايل وشو. طيب ننتقل لو بعدنا بل. وإن لم تكن أرضها منها ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج على تفصيل سيأتي. أنت من استخرجت معدن هذا بالعافية عليك ملكته وادفع الخمس ماله. يا أبا مو هو ملك الإمام؟ إيه الإمام رخصنا، رخصنا بهذا، قال أملك هو ملكي بس آني منطي إذن لشيعتنا أنه يستخرجوا ويتملكوا. يصير إذا هو صاحب الملك اطعنا رخصة بعد، هاي ما عندنا مشكلة. طيب ننتقل إيش قال؟ ولكن يثبت الخمس في المستخرج ويكون الباقي للمخرج على تفصيل سيأتي. وين يأتي؟ طبعا هي بالجزء الثاني بمسألة 187 هذا التفصيل مع المعدن والأنفال وشون تستخرج. ننتقل للمسألة 1191. يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب. بالدرس الماضي مر علينا الغنيمة، الغنيمة ما اشترطنا بيها نصاب، قلنا عم اللي يغنم غنيمة عسى ما يغنم لقلم، قلم واحد أو ورقة، أي شيء له مالية بالغنيمة يدفع خمسة. هنا المعدن قال لا، المعدن إلا يبلغ النصاب. يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب. زين النصاب مالك مش قد؟ قال وهو قيمة 15 مثقالا صيرفيا من الذهب المسكوك. هاي 15 مثقالا صيرفيا من الذهب المسكوك وين مر عليكم؟ بالنصاب مال الذهب بالزكاة، كتاب الزكاة. راجعوا علي مسألة 1110، مسألة 1110 صفحة 334. ال 15 مثقال تعادل 20 دينار، مقدارها 20 دينار، هاي ال 15 مثقال النصاب مال الزكاة. هنا قال بالخمس نفس الشكل. فأني إذا هسه طلعت مثلا معدن وكان مثلا 10 مثاقيل، هم واجب بي الخمس بعنوان انه معدن؟ لا، لان ما بالغ نصاب. لا تدفع خمسة بعنوان انه معدن، بس ترى بالحكي بيناتنا يجب فيه الخمس بعنوان اخر، بعنوان ارباح المكاسب، وسنشير الى هذه المسألة في عدة موارد. قال لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن، وانما يدخل في ارباح السنة. اذا ارباح السنة وفاض عن المؤونة واجب أخمسة لو مو واجب؟ واجب، بس ما أخمسة بعنوان أنه معدن، أخمسة باعتبار أنه فائض عن معونة أرباح المكاسب. هاي إذا حفظتوها وافتهمتوها بعد راح تغنونا عن المسائل التجي. قال والمعتبر بلوغه المقدار المذكور اللي هو 15 مثقال 20 دينار في حال الإخراج. أنت إذا خرجت 15 مثقال واجب عليك تدفع خمس بعد استثناء مؤونة الإخراج. تكاليف الإخراج مو تكاليف التصفية. أنا من جبت مكينة وحفرت وعمال ونقبة وطلعوا لي 15 مثقال، أدفع لهم أجورهم المكاين والعمال. إذا بقالي 15 مثقال أدفع خمسة، وإذا صار 13-14 مثقال بقالي ما أدفع خمسة بعنوان معدن، وإنما أدفع خمسة بعنوان الفاضل من مؤونة أرباح المكاسب. واضحة؟ دون مؤونة التصفية لا، لأنه أعزائي هو يجب الخمس فيه عند الإخراج مو عند التصفية. يملك بالإخراج لا بالتصفية. بالتصفية بعدين من الصفي ويصير أقل من هذا ما لنا شغلة به. نعم، حرف استدراك، نعم إنما يجب إخراج الخمس من الباقي بعد استثناء مؤونة التصفية وسائر شو وقت أدفع؟ أكو فرق بين وجوب الأعزائي. كتبوا هاي الملاحظة، كتبوها. يتعلق الخمس، حتى لو مو هسه تكتبوا تراجعون التسجيل مالي بعدين، يتعلق الخمس بالمعدن عند اكتماله للنصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج. هذا تعلق، وقت التعلق. وقت الوجوب شو وقت؟ ويجب إخراج الخمس بعد التصفية. فالتعلق شيء ووجوب الإخراج شيء آخر. هاي العبارة الأخيرة اللي أنا قلتها هاي يفترض تكتبوها. التعلق شيء ووجوب الإخراج شيء آخر. بمن أخذناها؟ بالزكاة. يتتعلق الزكاة مثلا بالتمر لما كان أصفر، لما يصفر، لما يصدق عليه التمر، تعلقت الزكاة بي. بس هسه أدفع الزكاة لو لما يروج التمر ورا شهرين ثلاثة وقصة وإلى آخره. وقت الوجوب واحد عن وقت التعلق أعزائي. وهكذا العنب بالنسبة للزبيب عندما يصدق عليه وين، ووقت القصاص وين. فأكو فرق بين وقت التعلق الزكاة ووقت وجوب دفع الزكاة. الحنطة لما صار القصيل بحنطة يصدق عليها حنطة وشعير، هذا تعلقت بها الزكاة. طيب متى تدفع الزكاة؟ لما تيبس الحنطة والشعير وأحصدها وأصفيها، يا الله أدفع لكم الزكاة. فأكو فرق بين وقت الوجوب ووقت الأداء. بالصلاة هم نفس الشكل، بالصيام هم نفس الشكل. شلون بالصلاة والصيام؟ ولو أنا كثرت من الأمثلة، الصلاة أذن الظهر، خلنا نفترض الساعة ب 12، هذا وقت الوجوب. لكن وقت الأداء أنا بدي أصلي بالوحدة، بالثنتين الظهر، بالثلاثة، بالأربعة، روح صلي براحتك. وقت الأداء بكيفي. يجب الصوم في ليلة العيد، العفو، في ليلة هلال شهر رمضان. أول ما هل هلال شهر رمضان وجب علينا الصوم. لكن أداء الصوم متى؟ أداء مو هسه، مو بهاي الليلة، لما يجي الفجر أنا أبدأ أمسك عن الطعام. تمام لو مو تمام؟ ومر عليكم في زكاة الفطر نفس الكلام. وقت الوجوب واحد عن وقت الدفع والأداء. طولت بالقضية، أعتذر. نروح إلى مسألة 1192. إذا أخرج المعدن دفعات كفى بلوغ المجموع نصابا. اليوم طلع الجزء، ورا يومين ثلاثة طلع الجزء، ورا المهم نهاية الأسبوع نهاية الشهر جمعتهم، طلع عن 20-30 مثقال. خلص هذا واجب علي أدفع. يعني مو لازم بالدفعة الأولى نصاب أو الدفعة الثانية نصاب، مجموع ما أطلع يومية طلع شوية يومية طلع، نتيجتهم صار النصاب، فيجب فيها الزكاة. العفو يجب فيها الخمس. إذا أخرج المعدن دفعات كفى بلوغ المجموع نصابا، وإن أعرض في الأثناء ثم رجع، راح ليومين ثلاثة وبعدين رجع. نعم إذا أهمله فترة طويلة سنة كاملة طلع له 10 مثاقيل ورا سنة إجا طلع لهم 10 مثاقيل، لا هاي فاصل، فاصل طويل بين الدفعة الأولى والثانية، يعني الدفعة الأولى مستقلة عن الدفعة الثانية. تمام. ولو لمانع خارجي، ليش افتت لمدة سنة؟ قالت مرضت، هذا مانع خارجي، المكاين مالتي عطلت، صار وباء مثل وباء كورونا وتوقف العمل، أو الحكومة منعت لأنه عدها كذا، أو إلى آخره، أكو مسببات خارجية بحيث لم يعد عرفا عاملا في المعدن. يعني أكو إعراض، بعبارتنا يعني يشترط التوالي في الإخراج، التوالي بأيام وأسابيع مقبول، بس إذا أشهر وسنوات لا، يعتبر هذا فاصل بين الإخراج الأول والإخراج الثاني. قال لا يضم اللاحق إلى السابق. زين، بهيج حالة إذا لا يضم السابق إلى اللاحق، والأول مو نصاب، الأول 10 مثاقيل مو نصاب، والثاني ورا سنة من جيته هم طلعت 10 مثاقيل هم مو نصاب، واجب بهن الخمس؟ الجواب لا، ما واجب بهن الخمس لأن ما وصلن إلى حد النصاب، ما واجب بهن الخمس بعنوان المعدن، لكن يجب فيهن الخمس بعنوان الفاضل من مؤونة أرباح المكاسب كما سيأتي الإشارة إليه. هاي أشرنا لها قبل قليل. طيب ننتقل إلى مسألة 1193. إذا اشترك جماعة في إخراج المعدن ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب، إحنا 4 أشخاص طلعنا 20 مثقال، 20 مثقال عمي نصاب، هو 15 مثقال النصاب؟ قال لا، وإحنا أنتوا 4، كل واحد إيش قد رح يأخذ من 20؟ كل واحد إلى ربع، خلنا نفترض إذا كل واحد إلى ربع، كل واحد إلى 5 مثاقيل، 5 مثاقيل مو 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 نصاب، فما عليكم خمس، ما عليكم خمس بعنوان المعدن، لكن عليكم خمس بعنوان أرباح المكاسب. قال لم يجب الخمس فيه وإن بلغ المجموع نصابين. خل المجموع نصاب، هذا مر علينا بالزكاة أعزائي نفس العبارة، مو بس بالزكاة حتى بالمزارعة. روحونا إلى مسألة 1129 بالزكاة، 1129 إيش قال فيها بمسألة 1129؟ شوف في كتابكم هذا العبادات، قال إذا اشترك 2 أو أكثر في غلة، زرعة وحنطة خلنا نفترض، أو شعير أو تمر أو زبيب، كما في المزارعة، محولكم أنا على المسائل هاي، كما في المزارعة وغيرها، لم يكفي في وجوب الزكاة بلوغ المجموع الحاصل حد النصاب، بل يختص الوجوب بمن كان نصيبه نصاب. بالمزارعة هم بمسألة هل قد محولكم 513، بالمساقاة بمسألة 540، وهنا هسه بالزكاة، وهنا هم بالخمس، هاي 4 موارد ذكر بيها أنه يابا نريد حصة الفرد الواحد نصاب، وإلا فلا يجب فيه الخمس إذا في كتاب الخمس، ولا يجب فيه الزكاة كما في كتاب الزكاة، وهكذا. طيب نروح إلى مسألة 1194. قد مر بالصفحة السابقة اليوم درسنا، أول درسنا، قد مر أن المعدن مطلقا من الأنفال، يعني يملك الإمام عليه السلام، إلا أنه إذا لم يكن ظاهرا فهو على 3 أقسام. طبعا الظاهر تابع إلى صاحب الأرض مثل الملح، فإذا هو مو ظاهرا داخل الأرض مثل الذهب والفضة والنفط والقير والكبريت والفسفور والفوسفات وغيرها من المعادن، فقال هذا انقسم على 3 أقسام. القسم الأول، هاي كلهن ذكرناهن احنا قبل شوية أعزائي، ذكرناهن بمسألة 979 وما بعدها بالجزء الثاني، مسألة 979 وما بعدها في الجزء الثاني ذكر تفاصيل الأراضي هاي. قال أولا ما إذا كانت الأرض مملوكة أو ما يلحقها حكما، أنا أملك هاي الأرض أو مستأجرها أو حصلت عليها بالتحجير أو الحيازة أو غيرها من الموارد. والملك تعرفون أسبابه متعددة، قد يكون أنا اشتريتها، وقد يكون وهبت إلي، وقد يكون حصلت عليها بالميراث، وغيرها من أسباب التملك. والمشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم أنه المعدن حينئذ ملك لمالك الأرض. المشهور العلماء قالوا الكنوز، العفو، المعادن اللي بباطن الأرض ملك لصاحب الأرض. أنا أملك هاي 10 دوانيم، الأملاح اللي فوقها إلي، هاي بالإجماع. والمعادن اللي داخل الأرض حتى لو داخلها بعيد يراد لها أحفر لها كيلو تحت الأرض مثلا أو أكثر أو أقل، هاي المشهور العلماء قالوا هاي هم إلك يا صاحب الأرض، ملك لمالك الأرض. وعليه فإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالكها وعليها الخمس. إذا أجا زيد حفر الأرض مالتي وطلع نفط أو طلع قير أو طلع أي معدن آخر، نحاس، ألمنيوم، شو شنو طلع، هذا ما يملكه زيد، بل أنا الذي أملكه. هذا قول من قول المشهور، مو السيد السيستاني، المشهور. فإن أخرجه، خلوا بين قوسين، فإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالكها وعليه الخمس. هاي تراجعون علي إذا تريدون الرسالة مال السيد محمد صادق الروحاني أعلى الله مقامه، مسألة 2400 صفحة 312 حتى تعرفون بعض التفاصيل، رسالة السيد الروحاني. زين، سيدنا أنت توافق على رأي المشهور؟ قال ولكن هذا الرأي، رأي المشهور، غير خالي عن إشكال. لعد شلون؟ قال فالأحوط لزوما لهما للمستخرج اللي وأشبه بالغاصب مع مالك الأرض أنه يروحون إلى الصلح، والصلح خير كما قال تعالى، وأخذت كتاب الصلح بالمعاملات الجزء الثاني أو نحوه، المهم نوع من أنواع التراضي. فإذا تراضوا كان بها ونعمت، وإن لم يتراضوا فليراجع، هذا فعل أمر وجوبا، فليراجع الحاكم الشرعي حتى يحسم النزاع بينهم. من هو الحاكم الشرعي؟ الحاكم الشرعي ذكر بالجزء الثاني، كل مجتهد ذكر في مسألة 89 صفحة 32 بالجزء الثاني معنى الحاكم الشرعي. هذا بالنسبة للقسم الأول. القسم الثاني من أقسام المعادن الداخلة تحت الأرض مو الظاهرة، القسم الثاني ما إذا كان المعدن في الأرض المفتوحة عنوة. شنو العنوة؟ يعني المفتوحة بالقوة، الأرض المفتوحة بالقوة عنوة، مثل أرض العراق، أرض العراق مفتوحة عنوة بالقوة. وأرض بلاد فارس وبلاد الشام ومصر وغيرها من البلدان، المغرب العربي فتحت بالقوة. راجعوا على الأرض المفتوحة عنوة في مسألة 104 بالجزء الثاني. تمام أعزائي، مسألة 104 صفحة 38. وكذلك في المسألة 891 صفحة 252 لما يتحدث عن الأرض المفتوحة عنوة شنو معناتها، أو تراجعون محاضراتنا على التليجرام حول شرح هذه المسائل من الجزء الثاني فتجدون تفصيلا موسعا لذلك، لأن ما عندنا مجال إحنا كل مصطلح يجينا نشرح لكم وياه ونبينه، بس أنتوا لازم تراجعون محاضراتنا السابقة وتراجعون تلك المسائل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود في تلك المسائل. ما إذا كان المعدن في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين عامة من دون أن يكون لشخص معين حق فيها، والواجب حينئذ الاستئذان في استخراج المعادن، منين أستأذن؟ من الإمام عليه السلام أو نائبه. فإذا استخرجها مستخرج بإذن الإمام ملكه المستخرج، وعليه على المالك المستخرج الخمس. خلاص تمام. وهناك تروحون تشوفون أنه الإمام أذن بذلك لو لا، ذيك المسائل. نروح للقسم الثالث. القسم الثالث ما إذا كان في الأراضي الأنفال، الأنفال قلنا الأراضي الأنفال ملك الإمام، الأراضي الأنفال ولا حاجة حينئذ إلى الاستئذان من الإمام. إذا أرض أنفال أعزائي ما يحتاج أنه نستأذن من الإمام في إخراج، لأن هو منطينا إذن عام. بعد إذا هو منطينا إذن عام على شنو نروح نستأذن؟ زين، ولا حاجة حينئذ إلى الاستئذان منه عليه السلام في استخراجه، بل هو جائز لجميع المؤمنين، هم الذين أذنوا لشيعتهم كي تطيب معايشهم لولا طلوع عنوان ثانوي يقتضي الماء. نعم، إذا قانون الدولة ما تسمح بالاستفادة والاستثمار بتلك الأرض وإخراج المعادن مثل النفط، النفط الحكومة ما تقبل تقول يا هل يجي حق للدولة هذا، فما يصير بعد تروحون تستخرجوا. فإذا استخرجه أحد وجب فيه الخمس، إذا ماكو مانع والدولة موافقة وخرجت التمعدن من المعادن ومستأذن به الإمام أو نائبه. نائبة طبعا هو هنا أنا أطلق، أكيد يشمل النائب الخاص حصرا، لكن هل يشمل النائب العام كالمجتهد لو لا؟ فيه كلام وخلاف. وجب فيه الخمس ويكون الباقي له. إذا أنا هسه طلعت معدن من أرض الأنفال اللي هي ملك الإمام، أدفع خمسها واحد من خمسة، قد يبقى لي؟ إذا دفعت واحد من خمسة يبقى لي أربعة من خمسة، هذا ملكي. المسألة الأخيرة في مسألة المعادن، مسألة 1195. إذا شك في بلوغ المعدن النصاب، أنا طلعت معدن وبعت قبل 10 سنين وهسه انتبهت إلى هاي المسألة، مثال من عندي أشكال أمثلة، وهسه جيت قلت يا بزين أنا بذاك الوقت من طلعت المعدن وبعته كان علي خمس لو لا، يعني بالغ النصاب لو، قال واجب عليك أنه تتحرى وتشوف. إذا بعد المعدن عندك روح وزنه وشوف، وإذا بعته روح شوف اللي اشتروا من عندك بوقت إيش قد كان وزنه. المهم روح تقص الحقائق، لأنه الاحتياط واجب أعزائي في مثل هذه المسائل حتى تبري ذمتك. هو لعد شنو أجى رد المظالم، رد المظالم حتى أخلص من الذمم اللي برقبتي اللي ما أدري بيها أنا تاها علي. زين، إذا شك في بلوغ المعدن النصاب فالأحوط وجوبا الاختبار مع الإمكان، يعني أصالة الاحتياط في البحث والتقصي، ومع عدمه لو لم يمكنه الاختبار، ما قدرت أختبر، راح أنا قبل كم سنة والبعت لهم ما أدري منين ما منين وناسي أو ما عندي ميزان، خمو حياتي تتوقف أنا يعني لحين ما أتقصى، لا يجب عليه الخمس. الخمس أمر حادث الأصل عدمه، فلا يجب فيه الخمس، أصالة البراءة يعني. وكذا هم هاي وكذا عليه من تعطفوها، تعطفوها على لا يجب فيه الخمس. وكذا لا يجب الخمس إذا اختبره فلم يتبين له شيء. طبعا لا يجب فيه الخمس بعنوان أنه معدن، لكن سؤالي هل يجب فيه الخمس بعنوان أرباح المكاسب كما سيأتي في القسم الأخير والسابع؟ نعم، وأشرنا إلى ذلك سابقا وسنشير لاحقا إلى مثل هذه التفاصيل. هذا بالنسبة للمورد الثاني من موارد وجوب الخمس. المورد الثالث اللي هو الكنز، هذا يأتي الكلام عنه في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا رب.